الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر تحت كتاب الصلاة منه في باب شروط الصلاة، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. الحديث، رواه البخاري.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى دليلا لمن قال إن الركبة ليست من العورة، وأتى المؤلف رحمه الله تعالى بالجزء الدال على هذا الحكم فقط، وإلا في الحديث أطول من هذا وأتم وفيه فوائد عظيمة وجليلة، ولذلك سأورده كاملا رجاء الانتفاع بما فيه. قال أبو الدرداء: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر. وأقبل حتى أقبل، يعني أبو بكر، وأقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء، يعني خصومة، فأسرعت إليه، أي أسرعت إليه بأن أغلظ له في الكلام، استعجل كلامه على أبي بكر. قال: فأسرعت إليه، يعني فكلمه بكلام فيه شيء من القسوة، ثم إني ندمت. وهؤلاء القوم رجعون للحق. ثم إني ندمت على ما كان مني إليه، إلى عمر، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فتبعته البقيع كله حتى تحرز بداره مني. تبعه مسافة حتى وصل إلى بيته، دخل بيته وتحرز به، أغلق الباب وترك أبا بكر. وأقبلت إليك، يعني لأشكو الأمر إليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث مرات يقول: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر الطرف الآخر أيضا ندم. انظر الأخلاق الصحابة هؤلاء الأجلاء العظام. ثم أيضا بدوره عمر ندم، ندم أنه يطلب منه العفو ولا يعفو عنه، ندم حين سأله أبو بكر أن يغفر له فأبى عليه. الآن كل واحد ندم على تصرفه، وهذه الأخلاق العالية في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل يا عمر، يقول إن عمر أبو يحكي أبو الدرداء أن عمر أيضا ندم حين سأله أبو بكر أن يغفر له فأبى عليه فلم يغفر له يعني. فسأل يعني سأل أهل أبي بكر أهل بيته فسأل هل ثم يعني هل هنا أبو بكر هل ثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فعلم من هو عمر أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم عليه. فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر،
تغير وجهه
حتى أشفق أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره. من هو هذا؟ أبو بكر المخاصم، خاف على عمر أن يحصل له من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يكرهه عمر. هل هناك أعلى من هذه الأخلاق وأرفع منها؟ فلما رأى ذلك أبو بكر جثى على ركبتيه فقال يا رسول الله أنا والله كنت أظلم، أنا والله، وجاء يشكوه، فقال والله أنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ 3 مرات يقولها. قال فما أوذي يعني أبو بكر فما أوذي بعدها، لم يؤذى بعد هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤذى، لم أحد يتعرض لأبي بكر بأذى. هؤلاء هم صحابة رسول الله، وهذا حبهم لرسول الله، وهذا إنصافهم، وهذا عدلهم، وهذا منزلة الأخوة بينهم. الحديث رواه كما قال المصنف البخاري في موضعين من صحيحه. أما قوله في الحديث أبدى عن ركبته أي أظهر ركبته، كشف عن ركبته. قوله قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه مشمر حتى كشف عن ركبته قال أما صاحبكم فقد غامر، فقد غامر، والمغامر في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة، وغمرة الشيء شدته ومزدحمه، والجمع غمرات. والمراد بالمغامر هنا يهمنا في الحديث ما معنى في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. المغامرة هنا من أي المخاصمة، يعني النبي أخبر من عندما رأى أبا بكر أنه حصلت له خصومة مع أحد. والغمر في مثل هذا هو مأخوذ من المغامرة، مأخوذة من الغمر، وهو الحقد والبغض. الحديث يدل يعني الجزء الذي أورده المصنف، وإلا في الحديث فيه يعني لو شرحنا كل ما تقدم ومواقف الصحابة بعضهم من بعض ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له صلى الله عليه وسلم، لأخذ منا وقت قد يكون وقت الدرس كاملا، لكن سنقتصر على ما أورده المصنف المناسب لهذا الباب. يدل الحديث على أن الركبة ليست عورة. ما لماذا يدل والفاعل هو أبو بكر؟ يعني الذي كشف ركبته هو أبو بكر، والدليل يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن إقرار النبي لأبي بكر، لأنه لم يقل لأبي بكر أستر ركبتك كما سيأتي في حديث جرهد غطي فخذك، عندما كانت الفخذ مكشوفة قال غطي فخذك، وسيأتينا هذا. إذن الحجة من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على كشف الركبة ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه، وهو دليل الجمهور على أن عورة الرأي، يعني من أدلة الجمهور، ليس الدليل الوحيد، من أدلة الجمهور على أن سرة، على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأن الركبة بعد الخلاف سيكون هل الغاية داخلة أو ليست داخلة، والخلاف هنا. فالجمهور يرون أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وروى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان، حديث آخر يدل على كشف الركبة، حديث أبي موسى. أي نعم.
وروى عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
فلما دخل عثمان غطاها. هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر المصنف، وجاء منه أيضا بالجزء المناسب للباب، للاستدلال به على أن الركبة ليست من العورة. هذا القول الأول، وفعل أبي بكر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر، ويعني وحديث أبي موسى تاما أيضا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا، حائطا أي بستانا، وأمرني، أمر من؟ أمر أبا موسى أن يحرس الباب، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن، الباب مغلق، سمع رجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاء آخر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، النبي لم أول ما استأذن أمر أبا موسى أن يفتح، سكت قليلا ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وحي، وحي من الله، على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان قال حماد أحد رواة الحديث وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها. هذا أيضا من أدلة الجمهور على أن الركبة ليست بعورة. القائلون بأن الركبة عورة ومنهم أبو حنيفة أجابوا عن هذا الحديث قالوا كان كشف النبي صلى الله عليه وسلم لركبته لعذر الماء لأنه سيدخلها في الماء فلا بد أن يرفع إزاره حتى لا يعني يدخل في الماء كان لعذر الماء. قالوا فكونه أيضا من الحديث تغطية النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عثمان دليل على أن الركبة من العورة دليل قالوا على أن الركبة عورة. طبعا الحديث يعني فيه مناقشات نزيد في ذلك في حديث أنس إن شاء الله في حديث أنس الآتي إن شاء الله. طيب حديث صفية.
وعن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله عز وجل صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرط مسلم. وصفية وثقها ابن حبان وقد روي موقوفا ومرسلا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار.
لفظ الإمام أحمد لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. والمراد في العزو أصل الحديث ما هو شرطا تكون الألفاظ كلها لكن إذا عزوا يعزون لأصل الحديث فأصل الحديث هو أن صلاة المرأة البالغة التي بلغت سن الحيض لا تقبل إلا بخمار أي بما يغطي رأسها. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ أبي داود ولفظ ابن ماجه ورواه الترمذي بلفظ أحمد الذي قلنا. والمصنف إنما يعني قال عزاه لأحمد يعني يقصد أصل الحديث. هنا قال الصحابية صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها فالحديث من مسند عائشة وليس من مسند صفية فهو من مسند عائشة لأنها ترويه عن عائشة. صفية بنت الحارث قال الحافظ في التقريب تقريب التهذيب هي صفية بنت الحارث بن طلحة العبدرية صحابية لها عن عائشة. ثم قال إن ابن حبان ذكرها في التابعين. قال قوله لا يقبل الله صلاة حائض أي من بلغت سن المحيض بأي علامة من علامات البلوغ يعني البالغ التي بلغت وبلغت سن المحيض بأي علامة من علامات البلوغ فإنها لا تقبل صلاتها ما لم تخمر رأسها يعني ما لم تستر جميع جسدها كما تعلمون. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحديث دليل على اشتراط الطهارة للصلاة وأيضا اشتراط ستر العورة ونفي القبول كما مر معنا هنا نفي القبول لا يقبل الله لا تقبل صلاة المراد به نفي الصحة والعجزاء فالصحة لا بد أن الذي المحدث لا بد له ولو صلى لا بد له أن يتطهر ثم يعيد صلاة فهذه التي صلاها وهو محدث لا تجزئه لا تصح. وقوله إلا بخمار هي بكسر الخاء ما تخمر أي تغطي به المرأة رأسها ما تغطي به المرأة رأسها. فهذا الحديث فيه أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة ستر رأسها بالخمار وهذا الحديث بمفهومه يدل على التفريق بين الصغيرة والبالغة لقوله حائض والحائض هي التي بلغت سن الحيض وهي البالغة مفهومه أن غير البالغة تصلي بدون خمار فعورتها أخف عورتها مثلا بعد التمييز ولم ثمان سنوات ونحوها تسعة إذا لم يعني تظهر عليها علامات البلوغ فإنها أو إحدى ولو واحدة منها من علامات البلوغ فعورتها إذا كانت أقل يعني لم تبلغ عورتها أخف من عورة البالغة. والحديث دليل على أن مما يحصل به البلوغ الحيض فالحيض أحد ما يحصل به البلوغ وهو علامة من علامات البلوغ بلوغ المرأة وأن كما قلنا ستر العورة والمرأة كلها عورة في الصلاة على ما تقدم بالأمس عند الجمهور إلا وجهها وكفيها أن الحيض يحصل بالبلوغ وأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة مع كشف العورة لمن يقدر على سترها بشرط القدرة لأن إذا كان لا يقدر ما عنده ما يستر عورته يصلي على حاله إذا لم يكن عنده ولا يستطيع أن يسر عورته فإنه يعني يصلي على حاله شرط عدم القدرة والاستطاعة وهذا سر أو هذا بين العبد وربه إذا كان فيعلم الله منه أنه يقدر ثم يقول أنا لا أقدر لا لم يعمل شيئا صلاته باطلة. أن الجارية إذا بلغت الجارية يعني البنت إذا بلغت كلفت بالأحكام الشرعية كلها، بما تكلف به المرأة البالغة الكبيرة.
نعم. وعن أيوب وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة رضي الله عنها، وعنه عن صفية عن أم سلمة رضي الله عنها، وعنه عن سليمان عن أم سلمة رضي الله عنها، والله أعلم.
هذه الأوجه التي ذكر كلها عند النسائي، موجود عندك في التعليق رقم 9. قال في حديث ابن عمر هذا، قال رواه
النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا يقصد بهذه الصيغة، وإلا فأصل الحديث في الصحيح، أصل الحديث في صحيح البخاري، بل متفق عليه في الصحيحين، وهو قوله: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن المصنف أورد الزيادة عن أم سلمة التي فيها المراجعة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يرخين شبرا إذا تنكشف. من أجل هذه الزيادة عزاه إلى 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 النسائي وإلى الترمذي، وإلا فالحديث أصل الحديث موجود في صحيح البخاري. وأورد المصنف الحديث من رواية النسائي ومن معه لما فيه من زيادة قول أم سلمة، وهو المناسب للباب. المناسب للباب هو ستر العورة، أما جر الثوب خيلاء فلا علاقة له بستر العورة أو بغير ستر العورة، ولذلك لم يعزو للبخاري، لأن الذي في البخاري لا دليل فيه على هذه المسألة وهي ستر العورة، إنما الذي فيه ستر العورة هو ما في رواية النسائي ومن معه. أما قوله من جر ثوبه، جر ثوبه كناية عن إطالة الثوب، سواء يعني مس الأرض أو لم يمس الأرض، يعني إذا نزل عن الكعبين. وخيلاء، الخيلاء هو البطر والتكبر والإعجاب. قوله لا ينظر الله إليه يوم القيامة، المراد لا ينظر إليه نظر رحمة، وإلا فكل الخلق يعني لا يغيبون عن نظر الله سبحانه وتعالى، أي لكن المراد نظر خاص، وهو نظر رحمة ولطف. وخص يوم القيامة بالذكر لأنه محل نظر الرحمة العظيمة يوم القيامة، لأنه محل الرحمة العظيمة المستمرة أيضا يوم القيامة التي لا تنقطع. قوله شبرا، قال يرخين شبرا، يرخين عندما قالت له فكيف تصنع النساء بذيولهن أي بأطراف ثيابهن؟ الذيل الطرف مما يلي الأرض لا من أعلى الثوب، من أسفله مما يلي الأرض، سواء وصل إلى الأرض أو لم يصل. هذا هو الذيل. هي قالت كيف تصنع النساء بذيولهن، قال يرخينا، يعني يرخينا شبرا، يرخينا شبرا عن القدم، عما يغطي القدم، لا عن حد لباس الرجل، لأن لباس الرجل أعلى من الكعبين، فالمقصود هنا يرخين شبرا بعد تغطية القدم، والله أعلم. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 34، وعاشت بعد ذلك 60، ماتت 62. قالت كيف يصنع النساء بذيولهن رضي الله تعالى عنها؟ حرص على الستر، ستر أمهات المؤمنين والصحابيات ونساء المؤمنين إلى يوم القيامة. قال كيف يصنع النساء بذيولهن؟ والذيول جمع ذيل، وهو طرف الثوب مما يلي الأرض من الأسفل حتى لو لم يمس الأرض. والمعنى كيف تصنع النساء بذيول ثيابهن؟ هل يقصرنه مثل الرجال؟ لأن الكلام عام، من جر ثوبه خيلا، أو يجوز لهن الإسبال. هي فهمت فهمها الكبير، فهمت أن الحديث يدل على العموم، سواء خيلاء أو غير خيلاء السبب. فقالت كيف تصنع النساء إذن؟ هل يقصرن مثل الرجال أو يجوز لهن الإطالة؟ فقال النبي يرخينا شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، إذا مشت سينكشف قدمها. تريد أن يرخاء الثوب شبرا لا يكفي، لأن القدم ستظهر معه، فيرخينه، قال النبي فيرخينه ذراعا. الشبر هو ما بين الإبهام والخنصر، هذا بين الأصبعين، الإبهام والخنصر، هذا يسمى شبر، هذا سمى شبر، فمن طرف الإصبع يسمى شبرا. أما الذراع فقال إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكت هذه الشكوى أو أوردت هذا، قال يرخينه ذراعا، أي مقدار ذراع، والذراع من طرف المرفق إلى السبابة، إلى طرف السبابة أو الوسطى، وليست السبابة، الوسطى، لأن هي أطول، من المرفق إلى، من طرف المرفق رأسه إلى طرف رأس السبابة، هذا يسمى الذراع. أما من هنا إلى هنا ولا تدخل الكف ماذا يسمى؟ يسمى عظمة الذراع. ولهذا ذكرها عظمة الذراع، ذكرها النووي عند حديث السترة مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، فقال النووي هو مقدار عظمة الذراع، ما هو ذراع كامل، لا العظمة. فالذراع ليس هو من مفصل الكف، بل هو من الوسطى إلى ومن مفصل الكف إلى المرفق، يسمونه عظمة الذراع كما فسر ذلك النووي في شرح مسلم. والذراع شبران، كل واحد بشبر نفسه، كل واحد بدأ يشبر ذراعه شبراني، ها شبران، ومن طرف الإصبع الوسطى من اليد، يعني من طرف المرفق إلى طرف الوسطى، ويقدرونه بالمقاييس الحديثة بستة وأربعين سنتيمتر واثنين من عشرة، هكذا قدروا الذراع. هذا يعني أقل قليل من نصف المتر، أقل بثلاثة، يعني أقل بحوالي ثلاثة سنتي وشيء. دليله ذلك أنه شبران ما جاء عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه، قالت لا يكفي، ثم استزدنه فزادهن شبرا آخر، أصبح الشبر أول وشبر ثاني ذراع. طيب ما الدليل على هذا؟ قال فكنا يرسلنا إلينا فنذرع لهن ذراعا، فنذرع لهن ذراعا. إذن الشبران كما قال ابن عمر هو ذراع. والحديث رواه أبو داود وأحمد، رواه أبو داود وأحمد. الحديث فيه فضيلة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بحرصها على ما فيه الستر لأمهات المؤمنين ونساء، ما يدلك على أن أمهات المؤمنين أنها أرادت هذا لقول عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأناه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، في الذيل شبرا، نعم، ونساء الصحابة أيضا كذلك ونساء المؤمنين. فسألت من حرصها رضي الله تعالى عنها ومن نفع وبركات أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أننا هذا الحكم يدرس إلى يوم القيامة ويستفيد الناس منه، فلها الأجر إن شاء الله. فسألت عما يتعلق بستر قدم المرأة، ما يتعلق بستر قدم، فقالت كيف يصنع النساء بذيولهن، لأنها من جهة القدم. والحديث دل على تحريم جر الثوب وإطالته وإسباله مطلقا، سواء كان ذلك للخيلاء أم لغير الخيلاء، يعني منهم من قال من جر ثوبه خيلاء، يعني الإنسان إذا لبسه ما أراد ولا قصد أن يختال ويظهر البطر والتكبر على الناس أنه لا يضره ذلك، لكن فهم أم المؤمنين الذي أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يفهم على أساسه الحديث. فهكذا فهمت، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وزادها. نعم، ووجه هذا هو وجه الاستدلال، أن أم سلمة رضي الله عنها فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، هكذا فهمت. لو فهمت أنه للخيلاء لكان سؤالها غير، فسألت عن حكم النساء فقالت كيف يصنعنا يصنع النساء بذيولهن. ولو فهمت أن التحريم مختص بالخيلاء لما سألت عن حكم جر النساء ذيولهن لستر أقدامهن، لأنها ما جرته لغرض صحيح وهو ستر القدم ليس للخيلاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم النساء الرجال في هذا المعنى فقط، يعني ما خوطب به النساء إلا ما خصه الدليل، يكون الأمر الذي يؤمر به والحكم الذي يجري على الرجال يجري على النساء ما لم يكن هناك دليل يخصه، مثل لبس الحرير والذهب هذا محرم على الرجال لكنه على النساء خص بالدليل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد نقل عياض القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء. ما تجي واحدة وترفع ثوبها وتقول والله هذا من جر ثوبه فأخوي لا إلى آخر الحديث، هذا لا يصلح، هذا يعني خطأ. ولذلك يقول، وهذا من يعني تتبع الحافظ ابن حجر وإراده لما يتعلق بشرح الأحاديث، قال: وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء. ومراده مراد الحافظ ابن حجر بهذا منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم على فهمها، إلا أنه بين أنه عام مخصوص، هو عام لكنه مخصص في حق جاء ما يخصه بالنسبة للنساء، فإنه يجوز لهن الإخاء هذا المقدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه عام مخصوص، لماذا؟ لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، ولتبيينه صلى الله عليه وسلم القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن، كما بين ذلك في حق الرجال، بين الحد للرجال أن إلى الكعبين، والنساء إلى ذراع ولا يزدنا، كما في رواية الترمذي ولا يزدنا، لا يجوز للمرأة أن تزيد عن الذراع، عن رحم الله أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين. ما أدري لو هذا إشارة من الحافظ إلى رواية الترمذي قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، ولا يزدن عليه، وأشار إليها المصنف قال
فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه،
لا يزدن على ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي. ثم الباقي تخريج للحديث وذكر شواهد له، حديث نافع عن أو متابعات نافع عن أم سلمة، صفية عن أم سلمة، سليمان عن أم سلمة قال والله أعلم. أيضا الحديث فيه دليل على وجوب ستر المرأة قدمها، وأن هذا معلوم عند نساء الصحابة، يعني لو لم تعلم والأمر مستقر عندها أن القدم يجب سترها ما قالت إذن تنكشف أقدامهن، لأنها تعلم أنه يجب سترها فسألت عنه. لو لم يكن هذا مستقرا عندها ما سألت عن ذلك، ما سألت عن ذلك. فهذا معلوم عند نساء الصحابة، وأن الرجلين والساقين مما يجب ستره لأنه من العورة، ولذلك سألت لأنها تعلم أن كشف القدم لا تجوز ويجب سترها. إذن عندما قال شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن، والحكم أنه لا يجوز كشف الأقدام. قال الشيخ ابن عثيمين ونحن نستفيد منه كثيرا في شرح رياض الصالحين وليس في بلوغ المرام، لأن الحديث ليس من حديث فيما أتذكر من حديث البلوغ. في هذا دليل على وجوب تغطية الوجه، انظروا يعني لطافة المأخذ وكيف العلماء، وأن لا نستغني عن فهم العلماء أبدا، لا نستغني عن فهم العلماء، لا بد أن نقرأ، ولا بد أن نقرأ شروح العلماء القدماء والمعاصرين. قال في شرحه لرياض الصالحين: وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه، كلام عن القدمين، هذا في أسفل الجسد، بل هو أسفل الجسد مطلقا وذاك أعلى الجسد. قال لماذا؟ لأنه إذا كانت القدم يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة في الوجه، فستر الوجه من باب أولى، ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن حكيم خبير أنت أو أنزلت أن تقول للنساء أن يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن، لأن هذا تناقض، بل إعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء أولى منه، وحجب الحكم عن شيء أولى منه، وهذا لا 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 يكون في الشريعة، وهذا لا يكون في الشريعة. فائدة، قال وهذه الفائدة أنا بحثت عنها في كتب الطبري فما وجدتها، لكني أخذتها من النووي في شرح صحيح مسلم. ذكر يعني نقل النووي عن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: وذكر إسبال الإزار. لماذا قال الإزار ولم يقل غيره من الملابس؟ في عندنا قمص وفي غيرها من الملابس، برانس وكل هذه كانت موجودة. فقال أبو جعفر رحمه الله: وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، إنما سبب النص عليه من بين أنواع الألبسة لأن الإزار كان هو عامة أكثر أغلب لباس القوم فذكر الغالب ويقاس عليه ما يماثله. قال النووي قلت وقد جاء ذلك مبينا. يعني شوف العلماء يزيد بعضهم على بعض ويكمل بعضهم كلام بعض, ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بمصدر واحد, لا ينبغي, بل يتوسع في المصادر, في الشروح, في كتب العلم المفيدة. فيقول النووي وقد جاء ذلك مبينا, الإشارة في ذلك لماذا؟ أنه عام, يعني ليس المقصود الإزار وحده وإنما ذكر الإزار ويقاس عليه بقية الأكسية. وقد جاء ذلك مبينا منصوصا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فائدة عظيمة نفيسة, من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا منها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا ذكره في الجزء الثاني 116. والحديث هذا ليس من كلام النووي, رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فإذن الفائدة في هذا وكلام العلماء كله فوائد, أنه كلام الطبري مختصر شيء نوعا ما, النووي زاد عليه أن أتى بالدليل الذي لم يأتي به الطبري من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني مما يعني نوصي به إخواننا الطلاب أن لا يكتفوا بمصدر واحد أو مصدرين أو ثلاثة, بل كل ما استطاع أن يتوسع فيجد فائدة في هذا الكتاب لا توجد في كتاب آخر, لأن الكتب يعني بعضها مختصر وبعضها مطول وبعضها له منهج خاص هو يفيد أو يستفيد كما يقولون من كل المصادر. إذن ونقف عند حديث أبي يحيى القتات وفيه معركة الفخذ عورة وليست بعورة. واليوم كم؟ 30
واحد
30 يا أحمد. أحمد 30 اليوم ها؟ أنا استشهد في التاريخ بالموظفين, أما المتقاعدون خلاص ما نسيوا. ونكون قد توقفنا عند حديث ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وبعده يأتي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ركبته, وكان ودي أن يكون بجوار حديث أبي بكر, لكن هناك الفخذ وهنا الركبة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يتعلم ليعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.